أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ذكر من غير وجه عن أسلافنا رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقولون: من لم ير لله عز وجل عليه نعمة إلا في مطعمه ومشربه فهو محروم. فنعم الله عز وجل أكثر من أن تعد أو أن تحصى، وكذلك ينبغي للمرء أن يعمق نظره فيها. وها نحن نحيا نعمة عظيمة جليلة من نعم الله عز وجل يسديها الله عز وجل إلينا، ألا وهي نعمة نزع الملك. فكما أن لإتيان الملك نعمة، فكذلك لنزع الملك، فكما أن إتيان الملك نعمة فنزع الملك نعمة، وهاتان النعمتان تستحقان الشكر. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالمؤمن في هذه الآية يرى أن الله عز وجل زيل على إتيان الملك ونزعه بقوله بيدك الخير. إذن إتيان الملك واجتماع الأمة في نظام واحد على أميرها ورأسها هو نعمة، لأن الفرقة عذاب، فهي من نعم الله التي تستحق أن تستحق الشكر. وعلى النحو الآخر، نزع الملك ممن طغى فيه وبغى وأفسد وتهور فإنها أيضا نعمة أخرى تستحق الشكر. وها نحن نعالج نعمة نزع الملك من أصحاب من أولي الفساد والطغيان، فأي شيء يا ترى يكون نظام شكر نعمة الله عز وجل؟ فقد بين الله عز وجل حينما أشم أو حينما قعد قاعدة للخلق حينما يتنسم بعض نسيم التمكين الذي نتنسمه نحن الآن. وأنا لا أقول أن الله عز وجل قد مكن لنا، لأن التمكين هو الملك المستقر الذي لا يزول إلا إذا زال مقتضاه. أما نحن الآن ففي مرحلة وراثة، أن الله عز وجل أورثنا الأرض، أن الله عز وجل خلف على هؤلاء بغيرهم، لكن ربما لم يكن هذا الإرث لا يكون مستقرا. فنحن الآن نعمل من قلب كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنخرج قاعدة يتحول بها هذا الإرث الأرضي إلى تمكين أرضي، إلى تمكين أرضي. فذكر الله عز وجل مقتضيات الشكر في آية فذة جامعة جليلة، في آية عظيمة جدا تبين لك ما هو عملك الآن. وديننا أيها السادة قد تحدث بحمد الله عن كل دقيق وعن كل جليل، ومن ثم من رام الإصلاح فعليه أن يستمسك بهذه الشريعة كلما تعمق فيها، وهذا هو الاستمساك بها، أن يعلم أنها وجهته، وأن الله عز وجل هو الذي يحكم بين الخلق، وأن الله عز وجل هو الذي يشرع للخلق، وأن الله عز وجل هو مالك الملك، إذا علم المرء ذلك فاستمسك بهذه الشريعة رأى فيها إجابة على كل دقيق وجليل مما يعتريه، كما قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فكأن سبيل الإصلاح الحق، لأن الكلام حينما يلقى على عواهنه يكثر من الناس أن يتحدثوا، لكن الإصلاح اللي بحق هو أن يزداد المرء تمسكا بدينه، أن يزداد المرء استمساكا بدينه. ولذلك في حديث حذيفة، حديث الفتن، وهو حديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيره، ده حديث صحيح. هذا الحديث قال فيه، قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له في رواية حذيفة رضي الله عنه: فما نصنع يا رسول الله؟ طيب إذا جاء هذا الشر أو جاء هذا الخير الذي فيه الدخل، ماذا نصنع؟ فماذا نصنع يا رسول الله؟ فقال: تعلم كتاب الله وسنة رسوله، تعلم كتاب الله وسنة رسوله، تعلم كتاب الله وسنة رسوله. فكأن هذا التعلم، التعمق وفهم الشريعة هو حل للواقع وحل للفتن، وهو حل لما يحدث ويطرأ على الإنسان من إشكاليات وأحدثات. إذن فما هو الواجب علينا الآن؟ ليتحول إرث الأرض إلى تمكين في الأرض، إلى ملك لا يزول بفضل الله عز وجل، إلا إذا زال مقتضاه. فطالما العبد عبدا قام بما تنص عليه هذه الآية التي أذكرها، فيكون ملكه ممكنا. فإذا أخل على قدر خلله في هذه الآية، على قدر ذهاب الملك عنه. ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمته. قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. شوف، تأمل بقى. الذين إن مكناهم، الآية هذه فزة في تعاليم الواقع، ماذا نصنع الآن؟ الذين إن مكناهم، وهذا معلم عظيم جدا ينبغي أن يعلم، عقيدة من عقائدنا في التمكين، أن يمكن الله عز وجل لك، فينبغي أن تعلم أن التمكين هو أمر سماوي وليس هو بالأمر الأرضي. حتى التمكين للأفراد فضلا عن الأمم برمتها هو أمر سماوي. ولذلك ترى الحديث وهو في الصحيح، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. تأمل هذا الحديث، أصل تمكين الإنسان بين الناس أن يحبه الناس، وبالتالي سيطيعوه ويقدموه ويعظموه ويوقروه. طيب إذا كان هذا التمكين من أين أتى؟ أين أصله؟ أصله في السماء. عشان كده أمر الله عز وجل نبيه، وهو أمر لمن بعده من الأمة برمتها، يقول: قل اللهم مالك الملك إني أضرع وأثني عليك باسمك الأعظم، الاسم العلم المفرد الذي توصفه كل الأسماء ولا يصفه هو أسماء، لأنه الاسم العلم الأصل الصدر، وهو اسم الله. ومن ثم ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاسم الأعظم هو اسم الله عز وجل، وإن كانوا جماعة. قل اللهم، طيب هتثني الآن على الله بإيه؟ مالك الملك. فالتمكين في السماء يهبه مالك الملك سبحانه وبحمده. ونحن لا ننكر عمل الناس، لا نقول ان هذه الاسباب والشباب والخلق والذين فعلوه والشعب والاصرار والدماء والاشلاء، لا ابدا، لكن نريد ان نقول ان هذه اسباب حركها الله، حركها مالك الملك سبحانه وبحمده، لتبقى عقيده راسخه عند الانسان. هذه عقيده في التمكين. وثمة عقيدة أخرى أن التمكين من الله منا، يعني يمتن به على عباده، يعطيه لهم هبة هكذا من جملة نعمته سبحانه وبحمده. أما هؤلاء العباد فلا يستحقون تمكينا، لا يستحقون تمكينا، ما قاموا بأمر الله على وجهه، لكن يمتن الله عز وجل به عليهم لأنهم فقط ساروا إليه وهو الشكور. فإذا بذلت له شيئا يسيرا شكره لك فعوضك وأعطاك. فهذه عقيدة ثانية، وهذه يتكئ على قول الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. فالتمكين منا، إذن فالتمكين في السماء وهو منا من الله عز وجل، ثم هو بقدر الله تبارك وتعالى، له عدة، مكتوب متى وكيف وعلى أي هيئة وعلى أي شكلة. ومن ثم فما نعالجه الآن من حدث اجتمع جميع الأطياف من ساسة وأهل علم شرعي علماء واقتصاديون من كل المجالات، الكل مجمع على كلمة واحدة، يقولون لم نكن نتوقع، لم نكن نتوقع هذا الأمر مطلقا، وهذه كأنها هبت ثم انطفأت دون أن يشعر بها كثير ناس. وما كان ذلك إلا لأن الله عز وجل امتن بها علينا، وهو الذي يسيرها ويقلبها. وإن كان الموضوع آخر أريد أن أعرج عليه، لعرجت لك على بعض ثنايا ما حدث، ما حدث في هذا الحدث الفائت، لتعلم كيف أن الله عز وجل رتبه لنا ترتيبا وسيره لنا تسييرا سبحانه وبحمده، وكان قد قدره تقديرا. الذين إن مكناهم فعلموا أن التمكين في السماء، وأن له عدة وقدر، وأنه محض منة من الله. وطبعا إذا امتن الله على عبد فإنه لا يمتن إلا على من أحب، يعني لازم يبقى في موضع يرضاه الله عز وجل، يبقى على مستوى الحدث كما يقولون. فأن يعمل المرء بطاعة الله، عشان كده هيجي مقتضى شكر التمكين بالطاعة، إن الإنسان يعمل بطاعة الله عز وجل فيرتقي إلى مستوى، يرتفع إلى مستوى، هذا المستوى يؤهله، أو يكون هذا المستوى في موضع أن يشكره الله له، يضاعفه له، يعظمه له، فمن ثم يهب له التمكين كما قال الله عز وجل. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. قال بعض أهل العلم إن الله إذا أحب عبدا لا يعذبه، ثم قال اقرأوا إن شئتم وتلا هذه الآية، قالوا نحن أحباء الله، قال فلما يعذبكم. يبقى إذن بالمفهوم المخالفة أن الله إذا أحب لا يعذب، ولا يعذب إلا من غضب عليه، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا. فالشاهد الذين إن مكناهم عقيدة راسخة للتمكين في قلوبي في قلوبنا جميعا. طيب إذا أشمك الله عز وجل نسيم التمكين ينبغي أن تحافظ عليه، فكيف تصنع؟ قال إن مكناهم أقاموا الصلاة. والصلاة أيها السادة هي خير موضوع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خير أعمالنا، كما قال عثمان رضي الله عنه حينما جاءه جاء وسأله، وكان المبتدعة قد أحاطوا به، وكان يصلي بهم إمام آخر، وقد حصروا عثمان في بيته، فقال الرجل لعثمان يا أمير المؤمنين إننا نريد أن نصلي ويصلي لنا إمام فتنة، فما تأمرنا نعمل إيه؟ فقال إن الصلاة خير ما تعملون، أو خير أعمالكم، فيعني كأنه يندبه إلى المحافظة عليها ولو خلف هذا الإمام، كما ندبه بالفعل. الصلاة خير موضوع. إذن عندنا الآن وكأن الصلاة دي تشير إلى بقية العبادات، لكن هي كأنها أم يشار بها إلى البقية. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. طيب إقامة الصلاة دي يعني إيه إقامة الصلاة؟ هل إقامة الصلاة أنه إذا أذن للصلاة ذهبت لأصلي مثلا فقط؟ ولا إقامة الصلاة أني أعرف أركانها وشروطها وواجباتها من الحيثية الفقهية، بحيث أنني إذا صليت وقعت صلاتي صحيحة لا يغمز الفقهاء فيها، أو أن الصلاة هي عمل داخلي تقيم صلة ساخنة دائمة بين العبد وبين ربه. ما يراد من الصلاة يا هنا؟ ما يراد من إقامة الصلاة؟ فالصلاة قل أن تذكر في القرآن إلا بلفظ الإقامة، أقاموا الصلاة. والعرب يقولون، وتأمل، العرب يقولون في الشيء إذا قالوا أقام الشيء أي جعله على وجهه، عمله على وجهه. يعني إيه؟ يعني أعطاه حقه ومستحقه، يعني غطاه بالعناية. فللصلاة فرضان، فرض قلبي وفرض بدني. أما الفرض القلبي فهو الذي عناه الله عز وجل حينما تحدث وتكلم عن الصلاة في صفة المؤمنين. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وما قال الذين هم في صلاتهم راكعون أو ساجدون أو يتلون أبدا، إنما قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا خشع القلب رفعت الصلاة، وكانت الصلاة حية فيها روح، فالخشوع هو روح الصلاة كما ذكر بعض السلف هذا. الخشوع هو روح الصلاة. ثم بعد ذلك تأتي الأحكام الفقهية، متفشٍ بين الناس الأحكام الفقهية، إنه كيف يقوم وكيف يكبر ويرفع يده إزاي ويخفض يده في أي موضع، وإذا مع إن في بعض الأحكام أيضا للصلاة هي خافية، لكن في الجملة الأعمال حتى بعض الحكم، يعني كثير منا مثلا لا يدري لماذا يرفع يده هكذا في الصلاة، وأهل العلم يعللون لها فيقولون إن رفع يده للصلاة ترمز إلى أنه كأنه أخذ الدنيا جميعا فألقاها خلف ظهره. وبعضهم يقول إن رفع يد المصلي في الصلاة كأنه يستسلم، فهذه هيئة المحصور المستسلم. يعني الواحد لو حد جري وراه ولا حاجة ولا نفسه عارف يروح في حتة، بيعمل ايه؟ يرفع ايده لفوق، حتى يقول له سلم نفسك وارفع ايدك لفوق. يعني دي الأمارة، ان تكون يده الى اعلى. يعني فكأنك حينما وقفت بين يدي الله عز وجل تعلن الاستسلام والافتقار والعبودية، وتعمق في هذا لدرجة ان القلب قد اشرب بها وانبثقت بها الجوارح. وبين قوسين نقول: هل نحن كذلك؟ فلنكن كذلك لنحافظ على هذه النعمة التي أسداها الله لنا. وإلا فأنا لا أريد بأن ألبسك الآن نظارة سوداء، لكن التاريخ خير شهيد. يعني طيب، صدق. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟
نعم.
ازيك شيخ سمير؟ ازي حضرتك؟
طيب، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل يا أخي.
ازيك شيخ سمير؟ ازي حضرتك؟
الله يكرمك، الحمد لله،
ربنا يبارك فيك، اني احبك في الله والله،
احبك الذي احبتني من اجلي.
بس حضرتك، يعني ازاي يكون الشكر هذا النصر شكرا عمليا في الوقت اللي احنا فيه بنلاقي فيه شعارات بترفع، شعارات مدنيه للدوله او ديمقراطيه للدوله، وفي ناس بيبادروا يعني نفي اي صفه اسلاميه عن هذه الثوره او هذه الدوله الجديده اللي احنا مثلا بنحنا عيش فيها كلنا. وازاي يكون دوت، خصوصا احنا عشان عشنا نصر ثوره يوليو، وبعدين اتخذت اشتراكيه وشعارات تانية اضرت بالاسلام اكتر مما نفعته. فكيف يكون الشكر عمليا باتخاذ هذه الامور يعني؟ وجزاك الله خير على مجهودك ووجود القناه ان شاء الله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. وهو ده الامر اللي كنت هعرج عليه الان، ان حتى الساسه بيقولوا كده، بيقولوا ان من الثورات ما نجحت في أولها ثم أخفقت. عشان كده حتى هذا الأصل الشرعي، الأصل الديني ده، أصل مش بعيد عن حتى الذين يقرره أهل التخصص. زي ما قلت لك إن وراثة الأرض بخلاف التمكين في الأرض. التمكين هذا استقرار الملك. كيف يستقر الملك؟ هو بهذه الأشياء: إقامة الصلاة، أن يقيم العبد الصلاة، إقامة العبودية لله عز وجل. ولذلك كما يقول الأخ الفاضل، هذا أمر، وإن كان برضو هذا بالنظرة إلى الواقع، أن في ناس مش واخدة بالها الموضوع دي، وحاسس أنه هو كده أنا ستكون حريتي كاملة حينما أطالب بدولة لا دين لها مثلا، أو أن محدش يلزمني بشيء، محدش يقول أن في أمر لله ونهي. هو يتصور هذا، فيحتاج أن يتعلم. لذلك هذا أيضا مما نلمحه من فضل الله عز وجل في هذه الأونة، إطلاق أيدي دعاء عشان ينطلقوا بين الناس، فيعلمونهم أن حفظ الدماء لا يكون إلا بالإسلام، وحفظ الدين لا يكون إلا بالإسلام، وحفظ النفس لا يكون إلا بالإسلام، وحفظ الأعراض لا يكون إلا بالإسلام، وحفظ المكانة والهيبة والشكيمة لا يكون إلا بالإسلام. وإحنا عالجنا يوما، عالجنا حقبة من التاريخ كنا فيها سادة وقادة إلا بالدين. يعني عطاء بن أبي رباح بيقول كانت، أو قتادة بيقول كانت العرب دويلة حقيرة. شوف كلامه، حقيرة. وشوف تصغير بقى كلمة دولة، مش دولة، دويلة. دويلة ده في تصغير، إنما يكون للتدليل، وتصغير يكون للذم، فده للذم. دويلة حقيرة بسياق الكلام، يعني بين أسدين عظيمين هما الفرس والروم. زي ما حفظوا كده الدول العظمى، ده كانت قريش. وهكذا كل شيء بخلاف الإسلام بغيره. يعني الدويلة الحقيرة دي وصل بها الأمر أن يدخل المغيرة بن زرارة رضي الله عنه يوما على كسرى يزدجرد، يدخل عليه في إيوانه ويحدثه، ويكون في جملة حديث يعني كسرى قال أنتم إنما كنتم أبأس قوم، وإحنا شفنا عمرنا حد أبأس منكم؟ فقر وجوع وضياع وبطالة وحرمية، وما ده ما نعالجه الآن. يقاتل أحدكم أخاه على كف من شعير ويستبيح عرضه، وذكر لهم من مساوئهم: تأكلون الثعابين والجعلان، فما الذي سيل لعابكم اليوم علينا؟ كسر بقول له كده، جتولنا ليه النهاردة يعني؟ كنتوا مشغولين بأنفسكم، بعدين ما أنتوا كنتوا ناس أصلا؟ عايز يقول له كده. فقال له المغيرة بن زرارة رضي الله عنه: أيها الأمير، إن الذي تقوله حق وأكثر. ده أنت في حاجات ما تعرفهاش بقى، أبأس من اللي أنت ذكرته ده، إحنا كنا كده وحشين خالص. طيب إيه الحل بقى؟ ده شهادة الصحابة، هو هيقول لك عاصر جاهلية وإسلاما. قال: فبعث الله رجلا من بيننا نعرفه ولا ننكره، فدعانا إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى نبذ الآلهة وإلى حسن الأخلاق وصلة الرحم، فمنا من اتبعه ومنا من قالاه ومنا من قالاه، ثم تقاتلنا فكانت الحرب بيننا سجال، ثم أخذنا الله من نواصينا إليه فأمنا به واتبعناه، وكان قد أخبرنا أن من مات منا، شوف الكلام ده، من مات منا وهو يقاتلكم فهو إن شاء الله في الجنة، ومن عاش منا أدال الله عز وجل به عليكم حتى يرث أموالكم ودياركم، فتكون أنت وعيالك عبيدا عندنا. الكلام ده شوف أخوانا، لما كان كسرى ده يحب ياخد البيعة كان يبعت لحد من القرى اللي جنبه، الناس اللي برضو اسمها دول يعني، برضو يعني مش عظمى زيه، بس يعني ايه، نص ونص كده. انما هو ما يكلمش العرب مباشرة، ده بالنسبة له دي اهانة. فخرج منهم عربي يقول له هذا الكلام، فقال: اتوني بكبيرهم، باشرف الناس فيهم. فخرج اليه عاصم بن عمرو فقال: حملوه زنبيلا من التراب فكان فيه هلاكه. الكلام ده ذكر للمغيرة بن زرارة، ذكر للمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم جميعا حينما دخل أيضا على رستم، لدرجة أن رستم نفسه انبهر. يعني خرج يمشي، أنا فكرتي عن العرب زمان أن دول شتهمك، إيه دول يعني؟ فخرج يمشي وينظر إلى معسكر سعد بن أبي وقاص في أيام القادسية، وهو ماشي كده بص وشافهم هم بيصلوا وهم يتعاملون بعضهم مع بعض، عارف قال إيه؟ قال: لقد ربى عمر هؤلاء، عمر بن الخطاب يعني، لقد ربى عمر هؤلاء حتى علمهم، عرفهم الصح ايه، حتى علمهم لقد أكل عمر كبدي أحرق الله قلب عمر. شوف من شدة وحره على عمر وغيظه إن إزاي نشأ الناس بشكل هذا، إزاي كانت أخلاقهم سامية إلى هذا الحد. فنحن نقول للدنيا، وإن كان هذا الكلام ينبغي أن يعلم، لأن زي ما ذكر أخونا محمد إن التاريخ المعاصر بيقول كده برضو نفس الموضوع في الثورات. وقبل كده ثورة 19 كانت إيه؟ ده ثورة 19 كان فيها علماء الأزهر كانوا في قمة الملكة في يومها في أيامها. يعني أنا أذكر الشيخ محمود شاكر أبو فهر رحمه الله في كتابه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ذكر أن رجلا من علماء الأزهر جار عليه الوالي يومها وحبسه ووضع في يدي الحديد. طبعا دي كانت مصيبة، ازاي شيخ من مشايخ الأزهر تحط في يدي الحديد ولا كده؟ شيخ دي كانت حاجة وقورة، كانت حاجة وقورة زي ما انت شايف كده، لان ده طبعا رجل ذكر الدين. النهاردة بقت بيقوم جهاز على عساق ليزل هذه الفئة، وقد قلعه الله عز وجل في ليلة مباركة. فلما دخل هذا الرجل وعرف الشيخ، أظنه كان الشيخ اسمه محمد الصعيدي، ولما عرف ذلك انطلق إلى سجنه ففكه بيده. تخيل الملكة بتاعتهم قد ايه، فكوا بيده. ثم خرج به من السجن، فلما عرضه هذا الوالي قال عليك لعنة الله ومن أمرك، وخذوا مشي. فكانت ملكة هؤلاء، لكن إلا حصل أخفقت برضه. وبعد كده خرج يعني أفكار وأشياء لا زالت الناس تعاني منها إلى يوم الناس هذا، ويعالجها أهل العلم ويردون عليه ويذكرونها. فالشاهد إن إحنا إذا أردنا من جملة ما نشكر الله عز وجل به أن نحافظ على هذا الأمر، على هذه الوجهة، إن الإنسان يكون له عقيدة التمكين إنما هو من السماء والذي يسديه هو الله عز وجل. فنرجع إلى إقامة الصلاة. إذن فإقامة الصلاة تعني هذا الذي ذكرته كله، بمعنى أنك تقيم حدودها فقها، تعرف الأركان من الشروط من الواجبات بحيث أن صلاتك لا تبطل، تعرف تقرأ الفاتحة جيدا مثلا كما نص عليه أهل العلم، ثم تقيم كذلك فرض القلب، وده المهم بقى الذي أريد أن أعرج عليه في هذه العجالة، ألا وهو فرض الخشوع، الخشوع الذي هو روح الصلاة. فالصلاة بغير خشوع كحركات لا تدل على شيء إلا على جنازة، فهي خرجت ميتة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله من الـ الكلام العظيم له، أنه كان يقول كما أن للبدن التفات فللقلب التفات. طيب أهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة مباركة من الجزائر إلى مصر الحبيبة، كل عام وأنتم بخير.
وأنتم جزاكم الله خير.
ليه سؤال يا شيخنا الفاضل. إقامة دولة إسلامية، هل هذا المصطلح صحيح؟ وكيف نقول دولة إسلامية وقد أقيمت على يد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني من فضلك يعني نريد يعني توضيح لي هذه المسألة، وجزاكم الله كل خير.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الحقيقة معنى إن إحنا نتحدث الآن عن تأطيد هذا التمكين وتثبيته، إنما هو من روح الشريعة، هو ده ما نريد أن تقام به، أن يعمله هؤلاء القوم لإقامة هذه الدولة. فإقامة الصلاة أن يراعي المرء ظاهرها وباطنها. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول كما أن للبدن التفات فللقلب التفات. فتوهم أن يدخل إنسان على ملك من ملوك الدنيا أو أمير من أمراء الدنيا فبينما يحدثه يظل يتلفت. تخيل أنت المثال كده، لما تخش على إنسان معظم له قدر، بلاش واحد صاحبك وهو بيكلمك في موضوع كده، وصل الموضوع كذا وكذا، وأنا قاعد أكلمه والتفت هنا شوية والتفت هنا شوية، أكيد ده يثير حفظه، يقول لك يا أخي ما تبصلي الله وأنا مش بكلمك ولا إيه، هذا يثير حفظته. فكذلك القلب يتلفت. فالخشوع هو أن يكون القلب متوجها لله عز وجل بكليته. فإذا توجه القلب توجه البدن معاه. ليه؟ لأن البدن دول عساكر، عند القلب، عساكر عنده. فإذا توجه القلب إلى الله توجه البدن معه لا محالة. وإذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ولم ترى الأبصار. تجد أن القلب هو الذي يرى الآن وهو الذي يشير بقى امشي كده وروح هنا، يكون هذا هو الرائد. ومن ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المعنيين، بين معنيين ربما احنا ظننا ان معنيين دولت بعاد عن بعض، جمع بينهما في نسق واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقع، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. لحد هنا بقى اقف شويه من اول الحديث لحد النقطه دي، ده كلام فقهي، الحلال والحرام والاحكام ومش كده ولا لا، كلام فقهي. ثم قال عليه الصلاه والسلام: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. الان احنا اخذنا منحا اخر تربوي سلوكي، بعد ما كنا بنتكلم في الاحكام حلال وحرام، خذ منحة آخر القلب وأعمال القلب وصلاح القلب واستقامة القلب. طب ما دول موضوعين بعاد عن بعض ولا ده موضوع وده موضوع؟ أبدا، إنما كأنه أراد أن يقول لك عليه الصلاة والسلام: لا يستطيع أن يقوم على أمر الله عز وجل من امتثال للأوامر وانتهاء عن المناهي بحق إلا من كان له قلب سليم. عشان كده إحنا بدايتنا من القلوب. إذا خرج المرء بقلب سليم، قلب متبع لأمر الله عز وجل ولنهيه، ويعرف حق الله عز وجل ويعرف حق شريعته عليه، هذا القلب صاحبه هو الذي يمكن الله عز وجل له. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ده الأول. وبعدين قال إيه؟ ونمكن لهم في الأرض. كان في مرحلة وراثة ومرحلة تمكين، فإياكم أن تنفلت منا الوراثة. إحنا في مرحلة وراثة لازم نخرج منها إلى مرحلة التمكين، وإلا اللي هو استقرار الملك، وإلا اهتزت زي ما قلنا التاريخ خير شهيد، التاريخ خير شهيد. ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمته. أقاموا الصلاة خشعوا فيها، توجهت قلوبهم إلى الله عز وجل. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا قام في صلاته كأنه العود، يعني كأنه سارية من السوارية، عمود من الأعمدة، متحركش أبدا، لا يتحرك، حتى أنه كان لا يلتفت في صلاته، وإن كان في وإن حدث جلبة. يعني مثلا في الحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، وكانوا قد اختصموا حتى تراشقوا بالحجارة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم. وبعدين حضرت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أتأم الناس فأقيم الصلاة؟ فقال له أبو بكر: نعم. وده يدلك على إن الإمام هو أمير المؤذن. يعني من الخطأ لأنك تفاجأ تلاقي المؤذن مثلا يروح يقيم الصلاة ويختار له هو واحد من الواقفين يقول له صلي بالناس، لا أبدا. المفترض أن يكون هو الإمام وهو اللي يقول له أقم الصلاة، هو اللي يقول له وهو اللي يتقدم. فقال أبو بكر هتصلي؟ قال له هصلي. فدخل أبو بكر فصلى بالناس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، فمر في الصفوف حتى وقف واستوى في الصف، فأخذ الناس يصفقون، الناس قعدوا يسقفوا، سواء كان كده أو بعض أهل العلم يشرحها أنه يضرب بيده على ظهر يده الأخرى، سواء كان المهم اللي بيطلع صوت يعني، فضلوا يصفقوا فلم يلتفت أبو بكر، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة. تخيل بقى أنت لما تبقى بتصلي وتفاجأت الناس كلها قاعدة تسقف وراك أصوات. طبعا الكلام ده كما سيظهر في الحديث خلاص بطل، لا يكون إلا للنساء، أما التصفيق فليس للرجال وإنما لهم التسبيح. فلما أبو بكر رضي الله عنه لم يلتفت راحوا ضربين على أرجلهم، فضربوا على أرجلهم فعلى الصوت بزيادة، هنا التفت أبو بكر، إنما قبل كده ما كانش بيلتفت. فلما التفت وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع القهقرة، راح رجع على طول ليستوي في الصف، فأشار إليه رسول الله أن ابق مكانك. وهذه منقبة عظيمة جدا لأبي بكر تعلمكم، وهذا أيضا اجعله يعني بين قوسين، تعلمكم لماذا لا يقبل أهل السنة أو لا يستطيع أهل السنة أن يجدوا أرضا مشتركة مع الرافضة الشيعة. ليه ما فيش أرض مشتركة؟ لأن أبو بكر ده عندهم شيطان وحاشا وكلا. فتخيل أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم راضي أن يصلي مأموما وأبو بكر إمام، قال له صلي أنت بي. تخيل لأي منقبة عظيمة لأبو بكر رضي الله عنه. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانك، عشان كده على البديهة على طول راح أبو بكر رفع يديه للسماء فحمد الله عز وجل، طبعا دي نعمة عظيمة. ثم رجع حتى استوى إلى في الصف أيضا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم بهم الصلاة. فالشاهد أن أبو بكر كان إذا وقف في الصلاة لا يلتفت، وهو ده سبيل الخشوع. نريد أن نخشع كما كان أسلافنا، ولعلني أقص عليك إن شاء الله عز وجل في لقاءات أخر ما كان أسلافنا يصنعه في مسألة الخشوع، هتجد شيء عجب كيف كان الإنسان لا يتأثر، ربما بطلت حواسه لا يسمع ولا يشوف ولا يشعر بحد خالص إذا صلى. دي إقامة الصلاة، يعكف أن يعكف بكليته على الله عز وجل. هذا السبيل إلى هذا الخشوع أن يسكن الظاهر. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أو هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إذن الخشوع هو السكون، لأن ضد الاهتزاز، فالخشوع هو السكون. وكل ساكن يستطيع أن يأخذ صيدة. أشكال أنت حتى تلاقي لو أسد بيصطاد ولا قط بيصطاد ولا حاجة، تلاقيه قاعد ساكن خالص في مكان وبعدين يهجم. قال أبو الحسين النوري حينما قيل له ما هذه الطريقة في الخشوع، كان يقعد في مكانه كده ساكت خالص وبعدين يبدأ في ذكر الله عز وجل. فقال هذه طريقة تعلمتها من السنور، فإذا استفدتها لما شفت القط، فإنه يكمل لفريسته ويسكن، فإذا لاحت فرصته هجم عليها وأخذها فنى لها. فأنا بقعد أجمع قلبي، عشان كده حاتم الطائي وغيره من أهل من العباد كان يخش المسجد بدري ويصلي ركعتين ويقعد مكانه في مكان الصلاة ليجتمع إليه قلبه. فأصل الخشوع أن يسكن البدن، عشان كده بقول أبو بكر كان لا يلتفت. فإذا سكن البدن وتعود البدن على السكون استجاب له القلب، زي قضية الذكر بالضبط. لما يتحدث الإمام ابن القيم رحمه الله عن الذكر يقول أن أفضل الذكر ما كان ما ابتدأ من القلب وانبعث به اللسان. تلاقي قلبه هو اللي بدأ يسبح سبحان الله الأول، وبعدين بدأ لسانه يعمل، فتواطأ اللسان مع القلب، ده أفضل حاجة. طب مش جاية دي هنبطل ذكر؟ لا أبدا. قال لك يبقى تذكر بلسانك، فإذا دام على الذكر باللسان انتبه القلب فتواطأ مع اللسان، يبقى وصلنا إلى المرحلة. عشان كده يقسم الذكر إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي مرتبة الثناء والدعاء، إن الإنسان يذكر الله عز وجل ويدعوه ويثني عليه خيرا ويثني عليه وإلى غير هذا بتسبيحه وتحميده وتقديسه سبحانه وتعالى زيك زي بيت الخلق، فتكثر من هذا تعمل ورد كبير. قال عمير بن هانئ إني لا أذكر الله في اليوم 40,000 مرة، فلما تعجبوا منه قال إلا أن تكذب هذه الجوارح أو هذه الأنامل. ثم بعد ذلك يكون الذكر يرتقي شوية إلى الأنس، تجده أنس بالله عز وجل. ثم بعد ذلك تكون هذه المواطأة بين القلب وبين اللسان. الكلام في الخشوع وإقامة الصلاة هو كلام كثير، وأرى أن الوقت قد انتهى، لذا أرجئه إلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.